أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما يحرم على الجنوب، ومن جملة المحرمات دخول المساجد. الوارد في عبارة السيد الماتن المكت في المساجد، بل مطلق الدخولي. قال الثاني يحرم المكث في المساجد على الجنوب، المكث في المساجد بل مطلق الدخولي. أما الأول وهو المكث الذي عبر عنه باللبث أيضا في عبارة جمع من الفقهاء، والمراد واحد، اللبث والمكث شيء واحد، مرادهم واحد. هذا الحكم مما دلت عليه الأدلة الثلاثة: الكتاب الكريم والسنة المستفيضة وإجماع الفقهاء، والحكم متسالم عليه ولا إشكال فيه. ثم قال بل مطلق الدخول، الدخول عبر عنها أيضا في عبارة العلامة في التذكرة وغيره وفي المهذب، عبر عنه بالاستيطان، والمراد من الاستيطان ليس جعل وطن له، هذا الدخول، هذا العبارة فيه الاستيطان هو الدخول، وغير ذلك ممن عبر بغير هذا اللفظ، والمرادهم واحد أيضا، أي الدخول في المساجد. والأدلة التي هي الثلاثة تدل على حرمة الدخول في المساجد. أما الأول فقوله تبارك وتعالى لا إلا عابر سبيل، إلا عابر سبيل على الجنوب، إلا عابر سبيل، يدل أولا لا يجوز الدخول في المساجد أمكنة الصلاة إلا عابر سبيل. فمطلق الحكم في الآية مطلق له إطلاق، خرج ما خرج عن هذا الحكم وهو العبور وغيره مما سيأتي بيانه. فحينئذ هذه الآية تدل على حرمة الدخول في المساجد مطلقة، إلا أن يكون عابر سبيل، وما خرج بالدليل أيضا في مورد خاص. هذا هو الذي يدل عليه. فالآية الشريفة صريحة في مطلق الدخول له إطلاق، قيد هذا الإطلاق بالعبور فقط، وفي بعض الروايات غير العبور. والمراد من عابر سبيل أي العابرين في مكان الصلاة، ومكان الصلاة هي المساجد بمقتضى الروايات الواردة في تفسير الآية الشريفة. فعابري سبيل أي عابري أمكنة الصلاة، وأمكنة الصلاة فسرت بالمساجد. فحينئذ هذه الآية واضحة الدلالة على حرمة الدخول في المساجد. الثانية السنة المستفيضة التي تدل على حرمة الدخول في المساجد جنبا، والروايات على أقسام ثلاثة: القسم الأول مطلقات تدل على حرمة مطلق الدخول، هذه الروايات هي عديدة، منها هذه الرواية قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كره لي ست خصال، إلى أن قال إتيان المساجد جنبا. فإن الإتيان مراده مطلق الدخول، إتيان المساجد معناه مطلق الدخول، هذه من المطلقات. ومن المطلقات أيضا خبر جميل الجنوب للجنوب له أن الجنوب له أن يمشي في المساجد كلها، هذه أيضا مطلق، يمشي مطلقة أي الدخول المشي وغير ذلك. هذه الرواية سيأتي إن شاء الله معارضة بعض الروايات، فلا بد من رفع التعارض بينها. فالروايات تدل على مطلق الدخول في المساجد، منها ما ذكرنا. القسم الثاني ما يدل على عدم جواز القعود وجواز الدخول مجتازا، قعود حرام في المساجد، جواز المرور والاجتياز لا بأس به، مثل صحيح محمد بن مسلم وزرار عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: قلنا الحائض والجنوب والجنوب يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه. فالإمام صلوات الله عليه قال: يقعدان الجنوب ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين. هذا الذي دخلنا، هل هما هذا سؤال جنوب؟ قال: لا يجوز إلا مجتازين، يدخلان الحائض والجنوب مجتازين، قعود جلوس دخول لا يجوز. هذه الرواية هي صحيحة سندا، ومتنها واضح لا إشكال فيه، عمل بها الأصحاب، فلا بد أن نرجع الروايات الأخرى إلى هذه. عند الوالد لما يقسم الروايات يستخرج رواية يجعلها من محكمات تلك الروايات، والروايات الأخرى يرجعها إلى هذا المحكم، كما في الآيات الشريفة: محكمات ومتشابهات، نرجع المتشابهات إلى المحكمات. هذه الرواية صحيح سندا، مضمون الرواية لا غبار فيه، وعمل بها الأصحاب، فإذا كانت هناك روايات أخرى لا بد من إرجاع إلى هذا. حينئذ هذه الرواية تدل على أن مطلق الدخول والقعود حرام إلا مجتازين الحائض والجنوب، هذا لا إشكال فيه. فهذه تقيد جميع الأدلة، تلك الروايات التي دلت على أن مطلق الدخول حرام تقيده فيما إذا لم يكن مجتازا، أما إذا كان على نحو الاجتياز والمرور والعبور لا إشكال فيه، فهو تقيد تلك. ومن المطلقات التي ذكرنا أنه يقيدها رواية جميل: حينئذ له أن يمشي الجنوب، له أن يمشي في المساجد كلها. المشي حينئذ شامل للمرور والعبور والقعود والدخول، كل ذلك حينئذ هذه الرواية. إذا جعلنا لفظ المشي عاما يشمل هذا وغير العبور والمرور وغير ذلك، لا بد من تقييد هذا بصحيح محمد بن مسلم وزرارة، حيث الإمام جوز للجنوب المرور والاجتياز في المسجد، فحينئذ لا بد من تقييدها. مضافا إلى أن بين المشي والمرور هذا بينهم عموم من وجه، المشي عام، الاجتياز شيء آخر، يأتي في المسجد ويمشي في المسجد من دون أن يكون اجتياز، على فرض أنه إذا لم يكن كذلك والتساوي بين هذه وتلك لا بد من تقييدها بمقتضى صحيح محمد بن مسلم. فيمشي بمعنى الدخول مطلقا، إلا إذا كان على نحو العبور والاجتياز حينئذ يجوز لا إشكال فيه. القسم الثالث: صحيح محمد بن القاسم في مهذب الأحكام، اشتباه مطبعي، كاتب محمد بن مسلم وهو محمد بن القاسم وليس محمد بن مسلم، قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن الجنوب ينام في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: يتوضأ ولا بأس أن ينام. هذه الرواية: يجوز للجنوب الدخول في المسجد والنوم في المسجد، خلاف تلك الروايات التي تدل على أن مطلق الدخول حرام إلا إذا كان على نحو العبور والاجتياز، هذه الرواية تدل على جواز النوم مع الوضوء، فلذلك هذه الرواية هجرها الأصحاب مخالفتها لتلك الروايات التي دلت على عدم جواز الدخول مطلقا. فهذه الرواية وأمثال هذه الرواية تدل على جواز الدخول، وهذا الجواز أي النوم في المسجد والنوم أعظم من الدخول، فحينئذ هذه الرواية قد هجرها الأصحاب، لم يعمل بها، مخالفة لتلك الروايات الصريحة الدالة على مطلق الدخول، حرمة مطلق الدخول، موافقة للعامة أيضا، فهي هذه الرواية مطروحة. هذا هو قول المشهور، فلا إشكال في الحكم، وهو من المتسالم عليه. يحرم للجنوب دخول المساجد مطلقة إلا ما استثني، وسيأتي الاستثناء. هذا هو الحكم. هنا قولان آخران. القول الأول لسلاب، حيث ذهب إلى كراهة الدخول، لا حرمة الدخول، يحرم على الجنوب، يكره على الجنوب الدخول المساجد. استدل على ذلك بقوله في رواية في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، قال: إن الله تعالى كره لأمتي العبث في الصلاة، إلى أن قال: وإتيان المساجد جنبا. كره لأمتي إتيان المساجد جنبا، وصية النبي لعلي عليه الصلاة والسلام. ومنها ما رواه البرقي في المحاسن عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ست كرهه الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي، وليكرهها الأئمة لأتباعهم: العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، والرفث في الصوم، والضحك في القبور، والتطلع في الدور، وإتيان المساجد جنبا. استدل بهذه الروايات لورود لفظ الكراهة فيها على كراهة دخول الجنب للمساجد. إلا أن الإشكال في أن الكراهة المصطلحة في الروايات غير الكراهة المصطلحة عند الفقهاء. الكراهة المصطلحة إلا إذا كانت قرينة في البين، الكراهة المصطلحة في الروايات هو بمعنى المنع، حينئذ المبغوضية المعنى اللغوي للكراهة: مكروه مبغوض، مكروه ممنوع بمعنى اللغوي. إلا إذا كانت قرينة تدل على صرف هذا المعنى اللغوي، فالكراهة التي وردت في الروايات غير الكراهة التي اصطلح عليها الفقهاء، التي هو حكم مقابل الحرمة. والرواية نفس الرواية تدل على ذلك. هذه الرواية ورد فيها الرفث في الصوم، أي نهار الصوم، مع أنه محرم، كيف يكون مكروها؟ التطلع في الدور، وكيف يكون مكروها وهو محرم؟ المن في الصدقة إيذاء، كيف يكون مكروها وهو محرم؟ إيذاء المؤمن حرام. وكذلك إتيان المساجد، فليكن إتيان المساجد جنبا أيضا محرم بمقتضى الروايات المتقدمة. إلا أنه استثني منها بعضها لورود روايات، لو لم تكن روايات تدل على العبث في الصلاة وأمثال ذلك كراهة، وقلنا بحرمة العبث في الصلاة بمقتضى هذه الرواية، إلا أن هناك قرائن أخرى تدل على الكراهة. فهذه الرواية يحمل على الحرمة إلا إذا كانت قرينة صارفة عن المعنى اللغوي للفظ الكراهة، ولم يوجد في باب في الحرمة دخول الجنوب لم يوجد مثل تلك القرينة. هذا هو الرواية، قول سلام. القول الثاني قول الصدوق رحمه الله، حيث ذهب إلى جواز نوم للجنوب، النوم في المساجد، فحينئذ استثنى فقط النوم في نوم الجنوب في المساجد، تمسك بذاك الحديث الذي تقدم ذكره. عبارته هكذا، قال رحمه الله: لا بأس أن يختضب الجنوب، وسيأتي من المكروهات اختضاب الجنوب، إلى أن قال: وينام في المسجد ويمر فيه. المرور وتقدم الكلام يجوز، العبور والاستياز والمرور يجوز، يعني ينام في المسجد بمقتضى الحديث المتقدم. لكن عرفت أن هذا الحديث الذي تقدم مخالف للروايات المتقدمة التي دلت صراحة على حرمة الدخول في المساجد، مهجور عند الأصحاب لم يعملوا به، موافق للعامة. فعينئذ مع أن هذه الرواية اشترطت النوم بالتوضئ، لا بأس أن يتوضأ وينام في المسجد، مع أن في كلامه لم يوجد الضم. إذا كنت تريد يا شيخنا الجليل أن تتعبد بالنص فلا بد أن تذكر للنوم أنه ينام في المسجد مع التوضي، مع أنه لم يذكر ذلك. فالقولان شاذان لم يعمل بهما غير أصحابهما، ثم يذكر أحكام أخرى سيأتي.